بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالثة، إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل، أو عن شيخ عن فلان. وهذه كما نبه عليها الزركشي والحافظ أنهم قالوا صورة هذا الذي سيتكلم عنه الآن في غير ما رواه التابعي عن الصحابي. أنتم معي؟ يعني هذه المسألة التي ستأتي في غير رواية التابعي عن الصحابي، فإن التابعي إذا قال عن رجل من الصحابة هذه مسألة أخرى، عن رجل من الصحابة هذه مسألة أخرى. والصواب فيها كما تقدم معنا في دروس ماضية أنه إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة وصرح أنه من الصحابة فإنه ينظر إن كان التابعي قد لقي الصحابة أو لقي بعض الصحابة وليس بمدلس فإن هذا مقبول، عداء الصحابة عدول، فلا يضر أنه قال عن رجل. وإنما يضر متى؟ إذا ثبت أن هذا التابعي لم يروي عن الصحابة، لم يدرك الصحابة، أو كان مدلسا، أو كان مدلسا. قال رحمه الله تعالى: فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا. طيب، هذا الذي ذكره الحاكم، ذكره ابن الصلاح عن الحاكم، اعترضه مغلطاي والزركشي والبلقيني والحافظ في النكت، اعترضوه، اعترضوا ابن الصلاح. ماذا اعترضوه؟ قالوا: لم يأتي بكلام الحاكم على وجه الصواب المؤلف، فإن كلام الحاكم الذي ينظر فيه ويتفحص يجد أنه عنده تفصيل، ما هو على الإطلاق أنه يقول ما كان من هذا الباب فهو منقطع. إذا قال الراوي عن رجل أو عن شيخ، هل الحاكم يسميه منقطع؟ ابن الصلاح يقول إيش؟ منقطع. والصواب أن الحاكم يفصل، الحاكم يفصل، فالحاكم يقول هو منقطع إن لم يسمى المبهم من طريق أخرى، فإن سمي فليس بمنقطع. إذن كلام الحاكم فيه تفصيل، يقال ينظر إلى هذا السند الذي فيه عن رجل، إن سمي هذا المبهم من طريق أخرى فالحاكم يقول لا، ما يقال له منقطع، وإن لم يسمى من طريق أخرى فهو منقطع. إذن فليس كلام الحاكم فيه الإطلاق. طيب، هذا نبه عليه مغلطاي والزركشي والحافظ بن حجر. قال: وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه. وهذا كما نبه على ذلك، نبه على ذلك العراقي في التقييد والزركشي في النكت، أن مقصود المؤلف من المصنفات المعتبرة، قالوا إما أنه أراد إيش؟ البرهان لإمام الحرمين، هذه من كتب الأصول الفقه المعتبرة وهو مذكور فيها، البرهان لإمام الحرمين. طيب، وأيضا هناك كلام للرازي نفس قريب من هذا. طيب، هذا شيء. الشيء الثاني أن مغلطاي انتقده بشدة، انتقد ابن الصلاح بشدة لما قال وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه، انتقده بشدة وقال: بل هذا موجود في بعض كتب أهل الحديث، فلماذا ينقل عن أصول الفقه وهو موجود في كتب المحدثين كالمراسيل لأبي داود؟ وهكذا تابع مغلطاي البلقيني في المحاسن والزركشي في النكت والعراقي في التقييد، يعني اعترضوا ابن الصلاح وقالوا هذه المسألة التي هي عن رجل، يعني هي لا يسمى مرسل بل منقطع، موجود في كتب الأصوليين وموجود في كتب بعض المحدثين، موجود في كتب بعض المحدثين، قالوا فلماذا ينقل عن الأصوليين ويترك النقل عن المحدثين؟ قال: في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل والله أعلم. ذكر العراقي في التقييد والإيضاح وهكذا الزركشي في النكت عند هذا ذكر، فقال اقتصر المصنف على من الخلاف على هذين القولين. ما هما؟ القول الأول أن ما قال فيه الراوي عن رجل فهو منقطع، وقال بعضهم مرسل. أنتم معي ولا لا؟ قال بعضهم ما وجد فيه عن رجل فهو إيش؟ مرسل. وجاء الحاكم ونقل وقال بل هو منقطع، قال وهو موجود هذا في كتب بعض الأصوليين. العراقي يقول اقتصر المؤلف على هذين القولين، قال وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون، يعني الذي عليه أكثر المحدثين لم يذكره المؤلف. ما هو الذي عليه الأكثرين أو عليه الأكثرون؟ قالوا هو متصل في إسناده مجهول، في إسناده مجهول، ويطلقون المجهول على المبهم، وإلا هو مبهم لكنهم يطلقون المجهول على المبهم. وهذا قال حكاه عن الأكثرين رشيد العطار رشيد الدين العطار، واختاره العلاء في جامع التحصيل. وهذا هو الصواب، أنه إن وجد في الإسناد عن رجل نقول إيش؟ حديث متصل فيه رجل مبهم أو مجهول، ولا نقول مرسل ولا نقول منقطع، لأنه قد ذكر قالوا عن رجل، فكيف نقول منقطع؟ طيب، وهذا هو الصواب، هو الذي عليه أكثر أهل الحديث. طيب، قال رحمه الله: ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر. يعني معنى هذا أن الحديث المرسل ضعيف لكن ضعفه يسير، يصلح في الشواهد، هذا معناه. مجيئه من وجه آخر، الوجه الآخر إما أن يكون مرسل من غير الطريقة التي أرسلت في الأول، أو يأتي مثلا موقوف عن الصحابة، أو يأتي حديث مسند لكن فيه ضعف، طيب، وبعضهم يزيد، أو يكون عليه فتوى أهل العلم وإجماعهم. معنى ذلك أن المرسل ضعيف لكن ضعفه ينجبر بمجيئه بما يشهد له، وهذا الذي عليه جماعة كثيرون وهو الصواب. فلا يقال المرسل يحتج به مطلقا، ولا يقال المرسل لا يصرح في الشواهد المتابعات. قال: كما سبق بيانه في نوع الحسن. والصنعاني يقول في قصب السكر: ومرسل مدلس مذكوري إن توبعت بمن يرى معتبرا حسن مجموع الذي قد ذكر، وذكر منها المرسل والمدلس. قال: كما سبق بيانه في نوع الحسن، ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما. قال: مراسيل سعيد بن المسيب حسان، كما في كتاب المزني وغيره. قال: فإنها وجدت مسانيد، يعني سأل الشافعي لماذا كانت حسان، فقال: وجدت من طرق أخرى مسندة، وجدت مسانيد من وجوه أخر، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق. حصل خوض من أهل العلم بعد الشافعي رحمه الله في مراد الشافعي في كلامه على مراسيل سعيد بن المسيب، خلاف شديد. فمن قائل: الشافعي يرى أن المرسل حجة، وخاصة مراسيل سعيد بن المسيب. ومن قائل: الشافعي لم يخالف أهل الحديث، بل عنده المرسل ضعيف، إلا أنه رأى مراسيل سعيد بن المسيب جاء لها ما يشهد لها، فهي في الشواهد. وجاءت أقوال كثيرة، وجاء عن بعضهم أنه يقول الشافعي يرى أن المرسل يقبل مطلقا في الشواهد. والصحيح من أقوالهم في تفسير كلام الشافعي كما هو في كتابه الأم، وهكذا في الرسالة، أن الشافعي رحمه الله تعالى يقبل المرسل في الشواهد بشروط: أولا أن يكون من مراسيل كبار التابعين بهذا القيد، فقد نص على أنه لا يقبل إلا مراسيل كبار التابعين، هذا القيد الأول. القيد الثاني أنه لا بد أن يكون قد جاء له ما يعضده، لا بد أن يكون قد جاء له ما يعضده، وذكر الأشياء التي تعضده هي التي تقدمت فيما مضى معنا. طيب، الأمر الثالث أن الشافعي رحمه الله قوله في المرسل مطلقا ليس هذا خاصا بمراسيل سعيد، ولكنه يقول مراسيل سعيد وجدها قد أسندت من طرق أخرى، مما يدل على صحتها. قال: ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة فيه. يعني معنى هذا الكلام، بعضهم كما ذكر ذلك مغلطاي، وهو قول بعض الحنفية وابن الحاجب وبعض الأصوليين، يقولون ما دام أنه مراسيل سعيد المسيب حسان لأنها جاءت مسندة، إذن فالعمدة إيش؟ على المسند، إذن ذكر المرسل هذا لغو ما نحتاج إليه، ما دام أننا نشترط أن المرسل لا يقبل إلا إذا جاء من طريق مسندة، إذن نأخذ بالمسند ولا نحتاج إلى المرسل، كما تقدم معنا في الأصول إيش؟ الإجماع لا بد أن يعتمد على دليل، فإذا وجد دليل نأخذ بالدليل، ما نأتي بالإجماع ونترك الدليل. طيب، هذا الإشكال الذي ذكروه، قال: فجوابه أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال. يعني يقول ما دام أنه جاء مسند دل على أن هذا المرسل يصح فيه الإرسال، حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني، يعني في باب الحسن لغيره الذي يصلح بالشواهد. وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن. وهناك جواب آخر ذكره أن الزركشي في النكت، والحافظ تابعه في النكت، أجابوا عن هذا الاعتراض الذي اعترض به على ابن الصلاح، فقالوا المسند ليس المراد بالمسند أن يكون كالمسند الذي تقدم تعريفه بمعنى أنه صحيح، لا بد أن يكون مسند صحيح، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود بقولهم هنا أن يأتي للمرسل ما يشهد له من طريق مسندة، بمعنى أنه ليس فيه انقطاع مع وجود الضعف، مع وجود الضعف. فالمسند هنا ليس المسند بمعنى الصحيح، وإنما مسند أي ليس فيه انقطاع مع وجود الضعف الذي يجبر مع المرسل، فالمرسل يجبره وهو يجبر المرسل، وهذا مما يدل على أن ذكر المرسل ليس لغوا، ذكر المرسل ليس لغو. لماذا؟ لأن مع عدم وجود المرسل ما نستطيع أن نعتمد على المسند، المسند فيه ضعف. يعني معنى هذا أن المرسل يقبل إذا جاء ما يشهد له من حديث مسند فيه ضعف يسير، هذا واضح؟ إذن فقول المعترضين أننا نأخذ بالمسند ونترك المرسل لأنه عبارة عن لغو، نقول لهم لولا وجود المرسل أيضا المسند ما نستطيع أن نأخذ به لأنه فيه ضعف، وإنما طلبوا وجود المسند ليشهد للمرسل والمرسل يشهد له فيكون حديث حسن بالشواهد. وهذا كأنه الذي يشير إليه ابن الصلاح في قوله ما مهدنا سبيله في النوع الثاني، أي في باب الحسن لغيره، لكنه ما صرح بهذا، وإنما قال المسند يدل على صحة المرسل، المسند وجوده يدل على صحة المرسل، لكن لا يستغني هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. قال وما ذكرناه، ومن أحسن من تكلم على المرسل والاحتجاج به والكلام حوله العلاء في جامع التحصيل، وبعضهم ينقل ويقول والبلقيني في محاسن الاصطلاح، إلا أن كلام البلقيني في محاصل الإصطلاح منقول من نكت الزركشي، أغلبه منقول من نكت الزركشي، فالزركشي تكلم بكلام طيب واسع حول المرسل وتداوله من بعده كالبلقيني في المحاسن، وذكر شيئا منه العراقي، وهكذا الحافظ بن حجر في النكت. قال وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم، بعضهم اعترض هذا، اعترض هذا بشدة كمغلطاي وغيره، وذكروا أنه قد جاء عن التابعين أنهم كانوا يحتجون بالمرسل، وبعضهم نقل الإجماع وإلى آخره، فرد هذا الحافظ بن حجر في النكت، وأن هذه النقول التي تقدمت ليست بصحيحة، بل هذا وجد الخلاف، نعم وجد الخلاف، أما أنه إجماع فهذا ليس بصحيح، وبل الصحيح الذي استقر عليه آراء أهل الحديث أن الحديث المرسل ضعيف، فإن المرسل فيه سقط ولا يدرى ما حال الساقط، وصحة الحديث تنبني على معرفة ضبط الراوي وعدالة الراوي، فإن لم يكن موجودا فمن أين نعرف عدالته وضبطه؟ ثم إن المحذوف قد يكون شديد الضعف. قال وفي صدر صحيح مسلم المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، حتى هذا ما قبلوه من المؤلف، قالوا هذا ما يصرح تستدل بكلام الإمام مسلم، فإن الإمام مسلم ذكره في المقدمة في الأخذ في الرد على من خالفه، يحتمل أن يكون البخاري ويحتمل أن يكون علي بن المديني، وذكر هذا دليلا لعلي بن المديني المسلم، كأنه ذكره من كلام علي بن المديني ومن كلام البخاري، فكيف تستدل به وتقول قال مسلم؟ فردوا عليهم وقالوا هذا ليس بصحيح، فمسلم ذكره في ذكره على سبيل الإقرار، فهو يضاف إليه، يضاف إليه. قال وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث، وأيضا ذكر الزركشي عن ابن خلفون أنه قال والاختلاف أعلمه بينهم أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات. طيب هذا ابن خلفون ينقل الإجماع على أنه لا يعمل بالمرسل، لكن بهذا القيد، إذا كان المرسل لا يتحرز فينقل عن الثقات ويرسل عنهم عن غيرهم. قال والاحتجاج به مذهب مالك، وقد نقل الحاكم عنه رواية أنه يقول بعدم الاحتجاج، إذن فالإمام مالك نقلت عنه روايتان، رواية أنه يقول بالاحتجاج بالمرسل، ورواية أنه يرد المرسل. وأبي حنيفة وأصحابهما رحمهم الله في طائفة والله أعلم، وأيضا هذا هو قول أكثر المعتزلة، هذا القول هو قول أكثر المعتزلة. قال الشيخ رحمه الله شيخنا في السير الحديث وهذا القول لا يساوي شيئا، عن الاحتياج بالمرسل، لأن من المرسلين من ربما يرسل عن ضعيف أو كذاب، وربما يكون الثقة عند ضعيف عند غيره. إذن هذا ما ينفع، الإرسال ما ينفع، والقول بالاحتياج ليس بصحيح. إلا أن الحافظ رحمه الله نبه على فائدة في النكت، أن من يحتج بالمرسل أو يقول بالاحتياج بالمرسل ليس على الإطلاق، وذكر فائدة طويلة ونقولات عن ابن عبد البر وعن غيره، وأن هؤلاء الذين يحتجون بالمرسل يقولون شرطه أن يكون المرسل ممن يتحرز في الرواية، وكذا يشترط أن لا يوجد في السند ضعف آخر غير الإرسال. إذن الذين قالوا بأن المرسل حجة ليس على الإطلاق، وإنما قالوا اشترط أن يكون المرسل ممن يتحرز في الرواية فلا يسقط الكذابين وشديد الضعف، ثانيا أن يكون السند ليس فيه علة إلا هذا الإرسال. لكن لو كان السند أوله فيه كذاب أو فيه جهالة أو فيه انقطاع غير الإرسال، هذا ما يحتجون به. إذن فإضافة إلى أنهم يحتجون بالمرسل مطلقا ليس بصحيح، مع أن هذا القول أيضا ضعيف، مع أن هذا القول ضعيف. قال: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، وهذا كثير جدا. أبو هريرة أسلم في عام خيبر ويروي أحاديث حصلت في مكة قبل الهجرة، يعني معناه أنه من أين سمعها؟ من بقية الصحابة. يقول: قال رسول الله: كم نقل لنا أحاديث من مكة، مثل حديث الإسراء والمعراج، جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين، مع أن أبي هريرة متى أسلم؟ أسلم في يوم خيبر وفي عام خيبر. وهكذا ابن عباس كان صغيرا، ما أدرك إلا فترة يسيرة وحفظ قليلا، فيروون مراسيل بمعنى أنهم يتركون ذكر الصحابي الذي أخذوا عنه وينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كلهم عدول. قال: لأن ذلك في حكم الموصول المسند، في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة، لأن روايتهم عن الصحابة هذا انتقدوه على المؤلف وقالوا ليس على إطلاقه، بل وجد من الصحابة من روايته عن التابعين، وجد من الصحابة من روى عن التابعين. وذكر العراقي في تقييد الإيضاح سرد 20 حديثا من رواية الصحابة عن التابعين، ولكن يقال جل روايتهم عن الصحابة. قال: والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول. هذه المسألة فيها خلاف، فجمهور أهل العلم على أن مراسيل الصحابة مقبولة، وبعضهم نقل الإجماع، نقل الإجماع على أن مراسيل الصحابة مقبولة، وهذا الإجماع ليس بصحيح، فقد خالف أبو إسحاق الإسفرائيني، وخالف الرازي، وخالف أبو بكر الباقلاني، وخالف ابن برهان، بل جاء عن ابن حزم أنه يقول مراسيل الصحابة مردودة. لماذا يا ابن حزم؟ قال: لأنه يحتمل أنهم أخذوها عن المنافقين، فرد عليه أهل العلم وقالوا: هذا بعيد، هذا بعيد أن يأخذ الصحابي عن المنافق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا قول ابن حزم. لكن أحسن قول في هذه المسألة أنه يفصل فيها كما ذكر السخاوي وأشار إليه الحافظ بن حجر واختاره شيخنا رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، أن هذه المسألة يفصل فيها، فالصحابة كبار وصغار، فمراسيل كبار الصحابة أو الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم مميزون مراسيلهم مقبولة، وعلى هذا ينزل الاتفاق، الإجماع الذي نقل أن مراسيل الصحابة مقبولة ينزل على ماذا؟ على مراسيل الكبار أو الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم عندهم تمييز، فإن هؤلاء جل روايتهم أو أغلب أو الكل، بل ذكر الحافظ وذكرت السيوطي في التدريب أنه إن وجدت روايات عن التابعين مثل هؤلاء إنما هي في إسرائيليات، كما روى أبو هريرة عن كعب الأحبار وغيره، في بعض الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة. طيب، فيقال هؤلاء لا يعقل أن يأتي ابن عباس رضي الله عنه الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن الشباب أن يذهب ينقل عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأخذ عن كبار الصحابة وينقل عنهم. إذن فهؤلاء هم الذين ينزل الإجماع على مراسيلهم أنها مقبولة، وأما الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم غير مميزين، الذين يقال لهم بعضهم يقال له رؤية، يعني يكون له شهر، له 10 أيام رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له صحبة، له رؤية، فهؤلاء لا فرق بين مراسيلهم ومراسيل كبار التابعين. ما معنى هذا؟ معناه أنها ضعيفة، معناه أنها ضعيفة. لماذا؟ لأنه لا فرق في الحقيقة، بل ربما هذا الذي له رؤيا قد يتأخر في طلب العلم وأخذ الحديث، ويأتي التابع الذي ولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام مثلا فيطلب العلم فيسبقه في العلم، فيكون هو متقدم عليه وهذا متأخر، فلماذا هذا نضعف مراسيله وذاك نقبل مراسيله؟ وقد وجد عن هؤلاء الذين هم صغار أنهم أخذوا عن التابعين كثيرا، والتابعون فيهم الثقات وفيهم الضعفاء، فيهم الثقات وفيهم الضعفاء. فهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، وقد ذكره السخاوي وأشار إليه الحافظ ورجحه الشيخ رحمه الله تعالى. بقي فائدة، آخر فائدة في هذا، والكلام على مرسل طويل لكن هذا باختصار، بقي فائدة تذكر في هذا الباب، ذكرها الشافعي في الرسالة، وذكرها الزركشي، وذكرها ابن كثير، أن مراسيل من بعد التابعين لا تقبل ولا يعرف مخالف في ذلك. قالوا لتعداد الوسائط، مراسيل من بعد التابعين يعني تابع التابعي لو أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل في خلاف بين أهل العلم أنها تقبل؟ الجواب ليس في ذلك خلاف، نقله الشافعي وغيره لأنه انقطاع واضح والوسائط كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما حصل الخلاف إيش؟ في مراسيل كبار التابعين كسعيد بن مسيب ومن كان على شاكلته. ثم يذكرون مراتب المرسل في هذا الموضع، تجدها في فتح المغيث للسخاوي، يعني أصح المراسيل وأضعف المراسيل وهكذا. قال طيب كلهم عدول والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.